إن في عصور كده بتعدى على الأمة الإسلامية غريبة، يعني بعد خلفاء أربعة فترة كده من الموت، وال يعني شيء فيجي عمر بن عبد العزيز.
لا بس إن شاء الله مش موت، ده كانت حياة يعني برضو بس كده فيها عودة الرفاع، يعني خط الذهبي.
يبعث الله على رأس كل 100 من يجدد لهذه الأمة أمر دينه. نحن أمام رجل عالم رقم واحد، زاهد رقم اثنين، قائد رقم ثلاثة، ثم عادل اقترن اسمه بالعدل فأحياه بعد أن تراجع شيئا ما في عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه عمر بن عبد العزيز. أريد يعني أن أرسل رسالة حب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، انه فعلا جعل قيمة العدل والزهد والقيادة النادرة المتميزة مسحة رائعة جدا يعيشها الناس، ويتمنون ان تعود هذه الايام الزاهية بكل الوان الايمان والوان العدل والانصاف في حياة الانسان. ده عمر بن عبد العزيز، رجل الذي هو سليل عدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني ما تشوف الجذور الأولى، عمر بن الخطاب يذهب في جنبات الليل يتحسس رعيته ويسمع حوارا بين أم وابنتها، قصة معروفة، فالأم تقول ولكن رب عمر يرانا، عايز تغش اللبن. لا ما تغش، طب ليه؟ عمر نهى. طب عمر مش شايفنا. ولكن رب عمر يرانا. فيزوج ابنه، يذهب الى احد الى اولاده من يريد ان يتزوج، يعني ابن الخليفة يتزوج بنت بائعة اللبن ليقضي الله امرا كان مفعولا، فيصير حفيدها هو سيدنا عمر ابن عبد العزيز.
سبحان الله. هو بس الحقيقة في نقطة اللي هي الدفاع عن الفترة التي فرقت بين مرحلة الخلافة الراشدة وبين المجيء سيدنا عمر بن عبد العزيز. يعني هو أحيان كثيرة الذين يتربصون بالتاريخ الإسلامي يتصورون أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ القصور الرئاسة أو قصور الحكم، يعني أن الوالي الفلاني تشاجر مع الوالي الفلاني، أو لا، التاريخ الإسلامي هو تاريخ الأمة بجهادها بثقافتها بنشرها لدعواتها، وتحدث أخطاء. هذه الأخطاء ليست مفاجئة للمنهج الإسلامي، بل تنبأ النبي بها صلى الله عليه وسلم، فقال إن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقض الحكم. فاللي حصل في قصور الحكم مش شيء مفاجئ للنبوءة الإسلامية، لا، ده شيء معروف ومعد له سلفا، وأولها نقض الحكم. أول حاجة بعد، وقال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. فكون أن يتحول إلى ملك عضوض في عهد بني أمية ثم بني العباس بعد كده، دي مش حاجة يعني مفاجأة ان الرسول عليه الصلاة والسلام جهز دولة اسلامية وفجأة راح منها المسألة، لا ده شيء الرسول عليه الصلاة والسلام
تنبأ
به والله اخبره به وعرفه به، امر طبيعي جدا. المسائل إذن طبيعية، لكن تاريخ الأمة الإسلامية هو تاريخ الشعب المسلم، الأمة، الفقهاء، ولذلك عمر بن عبد العزيز نبت بالأمة الإسلامية، نبت من نباتات الأمة الإسلامية، فقيه قبل أن يكون قائد وزعيم وسياسي وغيره وغيره، كان فقيها وكان على علم وكان يحفظ القرآن وكان على فقه و و و وكان له من أدبه على شأن الدين. وهو في البداية كان عايش حياة عادية جدا من الإنفاق والحياة العادية والترف وما إلى ذلك، لكن كونه يتحول من شخص عادي إلى أمير، قرر أن يتحول أن يحتشد للمهمة. أنا كنت قبل كده بعيش حياتي، أنا دلوقتي أنا بعيش وظيفتي، في فرق بين أن أعيش حياتي وأن أعيش وظيفتي. أنا كنت عمر بن عبد العزيز لغاية امبارح، أما اليوم فأصبحت أمير المؤمنين. ده له وضع وده له وضع. انا فاكر انه واحد حب يشق على نفسه واسرته، فسيدنا عمر بن الخطاب ساعتها قال له طب ما انت يا امير المؤمنين، قال له هو انت زي، هل انت كهيئتي، انا امير المؤمنين، انا مسؤول عن الناس دول كلهم،
ان نمت بالنهار اضعت رعيتي وان نمت بالليل اضعت نفسي.
بالضبط. فعمر بن عبد العزيز تحول لأنه يعرف وظيفته. أنا كنت أقدر أركب لغاية مبارح سيارة مكيفة، لكن النهاردة لازم أبقى مع الناس في حشرة الأوتوبيس. ليه؟ لأني بقيت مسؤول عن أني أوفر لهم مرافقهم. عمر بن عبد العزيز تحول إلى هذا ليذوق شعور الأمة الإسلامية. ولذلك أنا دايما أعتبر أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ميراثا لمجتمعه، طرف النصر والانتصار والفتوحات وعندهم فلوس كتير، لكنه بعد أن صار أميرا صار مورثا لمجتمعه. يعني هو استلم المجتمع كميراث من اللي قبله، لكن هو لما أصبح الأمير أصبح مكلف يورث. فأصبح المفاجأة أن الرواة يقولنا أن خطب الجمعة، خطب الجمعة العادية اللي كان بيلقيها عمر بن عبد العزيز بصفته أمير، كان بيربي الشعب على الأخلاق والعقائد والإيمانيات. يعني أمير المؤمنين رئيس خطيب الدولة الإسلامية بيخطب الجمعة يقول للناس لا تغادروا الأمانة، لا تغادروا الصدق، لا تغادروا العبادة، لا تغادروا. أمير يربي أمة، لأنه زي ما بقول هو كان ميراثا لمن قبله، لكن هو الآن مسؤول وصار مورث. فدي فكرة التحول، ولذلك هو بيحيي أمر الأمة في سنتين اثنين، هو مدته كلها كانت سنتين اثنين، سنتين أو سنتين ونص يعني. فالسنتين وتسع شهور أظن المدة إجمالا من هذا القبيل يعني، أو ست شهور حاجة زي كده. فالفترة سيدنا عمر بن عبد العزيز فترة بسيطة، لكن حصل فيها بعث الأمة، من لأنه أصل الأمة كمان اللي عمل فيها كده إن الفلوس كثيرة، فتوحات ما شاء الله وانتصارات والفلوس تأتي، فالناس عايشة في رغد من العيش، فهو عاش كما عاشوا إلى أن كلف. وهذه نقطة يعني نقطة الحقيقة كبيرة جدا جدا في المسألة، أنه الأمير أنه صاحب الدولة هو ينتزع من الشعب صفات. والله أنا متذكر الناس اللي منبهرين بمحمد علي دول، محمد علي في مصر، أنا فاكر
محمد علي شرشمة هكذا اسمه الحقيقي
الألباني، نعم، اللي هو
سماه محمود شاكر في رسالة إلى الطريق إلى ثقافتنا.
يعني محمد علي لما ولي حكم مصر، لما تقرأ تلاقيه فعلا عمل حاجات عظيمة، فتقول الله مال البلد باظت ليه. يعني محمد علي عمل القناطر وعمل، وولاده عملوا الأحياء الحديثة ونقلوا مصر للناحية الحديثة. تجد أن محمد علي نموذج للاهتمام بالنواحي المادية وعدم الاهتمام ببناء الإنسان. يبني عمارة، يبني شارع، يبني حي، يبني قناطر، يبني ما حاجات مادية، إنما الإنسان نفسه ولم يهتم. عمر بن عبد العزيز العكس، عمر بن عبد العزيز اهتم بالضبط بتنشئة بإعادة الأمة إلى كلمة العقيدة المحركة له، فكانت نتيجة هايلة.
عايز اخذ من حضرتك
وصلوا اقصى الشرق واقصى الغرب،
حكاية انه بيخطب الجمعة ويخطب في الأمة. فأنا عايز بس أقول إن سيدنا عمر بن العزيز أولا في شيء سبق أن يكون أمير المؤمنين. سليمان بن عبد الملك يعني فعل أعظم شيء في حياتي على الإطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعني مرض الوفاة استخلف على المسلمين اختار أبو بكر الصديق، وسيدنا أبو بكر اختار سيدنا عمر، وسيدنا عمر اختار ستة. فسليمان بن عبد سأل رجاء بن حيوة اللي هو وزيره، قال له ايه اللي ممكن ألقى به ربي شيء عظيم قوي 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 في مرضي؟ قال له أن تستخلف على المسلمين عمر بن عبد العزيز، دي أحسن حاجة تقابل بها ربنا. فالحقيقة أنا حبيت أكد على دي، من أعظم الأشياء في الكون أن يكون هناك رجل رئيس دولة أو أمير مؤمنين ثم يستخلف على المسلمين
في أي مكان
أو يختار أي مسؤول. دي النقطة الأولى في أنه ما ننساش فضل سيدنا سليمان بن عبد الملك في هذا الاختيار، وفضل رجاء بن حي. ولما عرف بقى سيدنا عمر قال لرجاء فعلتها يا رجاء، يعني قال له فعلتها يا رجاء
دبستني
في
هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه عشان تعرف حضرتك ان اللي انت بتقوله ده ببساطة الى اي درجة هو شرع ودين وسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ايما رجل استعمل رجلا او امر رجلا على جماعة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله تعالى منه، يعني اللي يختار أمير وفي واحد تاني أقرب إلى الله وأفضل، فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين.
سبحان الله. لا المشكلة هنا في الحديث ده إيه؟ أنه من استعمل رجل هو يجد من هو أرضى لله منه، يعني الاثنين يرضون الله
كويسين بس في أرضى
واحد أكثر إرضاء لله من غيره. يعني مش جايب واحد فاسق وماجن وسارق لا ده يعني من،
وكمان اللي بياخد العمل اللي هو الارض ده
نعم
بيبقى خايف. سيدنا عمر بن عزيز يعني يروى ان هو لما اصبح امير طلب من رجاء بن حيوة انه يشتري له قميصا للامارة، فاشترى له قميصا ب500 درهم، فامسك به سيدنا عمر وكان لسه بقى يعني مش امير المؤمنين، قال له ما اخشنه وما أرخصه 500 درهم، إذا هات لي حاجة أفخم وأغلى يعني. فلما ولي الخلافة طلب منه قميصا للخلافة، فجاء له بقميص ب5 دراهم، قال له ما أنعمه وأليانه وأجمله وأغلاه، لا هات لي بدرهم، قال له ما في، قال له هات لي بدرهم، اذهب فحاول. فهو عمل حاجتين الحقيقة. فأول ما تولى الخلافة حتة أنه بيخطب الجمعة أو بيخطب الخطبة بتاعته الأولى ممكن تبقى نبراس الحلقة دي، لأنه فعلا هو عمل كل حاجة في الخطبة دي. أرسى دعائم دولة كاملة، أولا قال لهم أنا بخلع بيعتكم فأنا مش قادر على خدوا برد عليكم البيعة وأنا مش هبقى مش بتاعتي، أنا خايف منها ومش عايز. فتمسك الناس وأصروا أنه يعملوا حاجتين، ينفذوا وصية سليمان بن عبد الملك، وكمان هم شايفينه وعارفين وراه. فقال يعني بعد اذنكم يعني سريعا يعني اما بعد ما بدا بحمد الله تعالى اما بعد، فانه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد الكتاب الذي انزل عليه كتاب، الا ان ما احل الله حلال الى يوم القيامه، الا اني لست بقاض ولكني منفذ. شوف الجمال، لست بقاض ولكني منفذ، ألا وإني لست مبتدع ولكني متبع، ألا إنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله ولنا اطعوني في معصية الله، ألا إني لست بخيركم، ألا إني لست بخيركم. الواحد أول ما بيبقى له مكانة أو وظيفة عالية
يورم
الشيطان على طول، لازم يرجع
يورم.
ولكني رجل منكم غير أن الله جعلني أثقلكم حملا. أيها الناس من صحبنا، ودي بقى المهمة، من صحبنا فليصحبنا بخمس حاجات، وإلا فلا يقربنا. يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها. الناس مش قادرة توصل لي وأنا رئيس جمهورية ولا رئيس دولة ولا وزير ولا رئيس قناة، أي حاجة يبقى اللي يمشي معانا يبقى لازم يكون له في خمس حاجات. اول حاجه يرفع الينا حاجه من لا نستطيع الوصول اليه. حد غلبان مسكين عايز يوصل مش قادر، فانت دورك ده معايا تمشي معايا تجيب لي حاجه هذا الرجل. ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا من الخير على ما نهتدي اليه، ولا يغتابن عندنا الرعيه، ما اقولش يجي بقى يجيب لنا ايه، ولا يعترض فيما لا يعنيه، ما يدخلش في في المواضيع بتاعه الحكم وكذا فيما لا يعنيه. اوصيكم بتقوى الله، فان تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل خلف. واعملوا لاخرتكم، فانه من عامل لاخرته كفاه الله تبارك وتعالى امر دنيا. واصلحوا سرائركم، يصلح الله الكريم على نيتكم. الحقيقه انا والشيخ ما اتكلمناش، بس شوف هو بدا بايه. قال ان عمر بن عبد العزيز كان امير المؤمنين وبيخطب وبيربي، وقال انه صنع الانسان. شوف خطبه عامله ازاي، شوف البدايه بيقول لهم ايه، اصلحوا سرائركم، اتقوا الله، ما تغتابوا، يعني جاب كل صحيح. تعاليم الدين يعني. وايضا واكمل، يصلح الله الكريم على نيتكم، واكثروا من ذكر الموت، واحسنوا الاستعداد قبل ان ينزل بكم، فانه هاذم اللذات. وان هذه الامه لم تختلف في ربها عز وجل، ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا في كتابها، وانما اختلفوا في الدينار والدرهم. واني والله لا اعطي احدا باطلا، ولا امنع احدا حقا. ثم رفع صوته حتى اسمع الناس فقال: يا ايها الناس، من اطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له، أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
يا سلام،
يعني بداية إخلافة في حكم بتاعي لو أي حد دلوقتي في أي دولة في أي حتة في الدنيا،
والتطبيق يطبق
الكلام
يطبق. يعني هو طبق تطبيقا يصدق هذا الكلام.
نعم. أنا الحقيقة يعني منبهر فعلا بهذا الخطاب الإيماني القيادي اللي فيه فعلا بناء الإنسان، وليس فقط ما حول الإنسان. يعني العبارة اللي سخر أخونا الشيخ حازم، أن أي مسؤول في أي مكان لو وضع أنه يأخذ منهجية عمر بن عبد العزيز في بناء الإنسان الذي يتعامل معه، اللي يسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، سيخرج طاقات في هذه الأمة قوية جدا، طاقات متميزة، طاقات الأدباء والشعراء والمتخصصين في جميع المجالات، في الطب، في الهندسة، في الفلك، الناس طاقات. وإذا أعطيت الأمان والإيمان، يعني الإيمان في القلب والأمان فيما حوله، الناس تنطلق طاقاتها في كل أبواب الخير. عمر بن عبد العزيز يطبق هذا في أعلى مستوى إداري يمكن يتخيله أي إنسان.
طبعا.
في أحد الولاة عينهم في مكان، فأرسل له قال له إن إحنا عندنا صدقات نريد أن نذبح يعني للناس، فأي قدر نذبح من الصدقات اللي جاية؟ قال: إذا أرسلت لك اذبح عشرا.
يذبح الناس ولا يذبح للناس؟
يذبح للناس. يذبح. إذا أرسلت لك أذبح يعني عشرا، تقول: أين أوزع هذه العشر؟ على من؟
تاني أذبح عشرا؟
عشرا من ال.
قول الله يكرمك جاي على الهواء.
لا، العرب تقول: وحد ما يعلم زائد.
لا لا، ما يعلم. لا، ده ما يعلمش، ده حاجة في أحسن.
عندك حق، اللي احنا اللي بنذبح يا مولانا. نعم. فلما أقول لك اذبح، تقول يعني على من نوزع؟ طيب يعني الرأس والرجلين نوزع الرأس لمين؟ قال: افعل ما يبدو لك عند الله خير. التفويض يعني بيثق في الإنسان اللي بيعينه، ولا ترجع لي إلا في الأمور الكبيرة وأنت مسؤول أمام الله. والرسائل اللي كان يرسلها عمر بن عبد العزيز إلى القادة مثل عمر بن هبيرة وغيره،
لأنها كتقربت تبقى زي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
أيوة. لن تذبحوا بقرة تبقى
أو لونها إيه بقى
يعودوا بقى أو يضيعوا.
إنما يعني هذا من الإدارة المتميزة جدا.
شو عبارة كده هبيرة؟
عمر بن هبيرة كان والي العراق، يعني كان يرسل إليه وإلى كل الولاة كتب يعني تأخذ سمت هذه الخطبة، وكانت دائما فيها الحث على الجانب الإيماني، ثم يرون في عمر بن عبد العزيز هذه القدوة الهائلة جدا. فيعلم عنه أنه كان يقوم الليلة كاملة يبكي بقول الله تبارك وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إخواننا، أنا نفسي كل واحد منا لما يقرأ القرآن مع حضور القلب تستوقفه آية تخوفه ترعبه ترعش جسمه عقله وجدانه، تغير من العادات السيئة اللي عنده، أن يقوم بها ليلة كاملة مثل عمر بن عبد العزيز، عشان معناها بتنفعل بها كل ذرة، يعني مش مر عليها انفعل بها جزء من ذرات عقله أو حبات قلبه أو شعيرات جسمه، لا، ده انفعل بها كيانه كله. فعمر بن عبد العزيز يقوم ليلة كاملة ينتحب: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، آية الإنعام، ويبكي حتى يشفق عليه من حوله ويطلبون منه، يعني كان مزاحم كان يقول له يعني هون عليه إن رحمة الله واسعة. وبعدين ابنه أيضا، ابنه عبد الملك، سبحان الله، أول ما ولي الخلافة كان تعب من ذبح سليمان ويعني استلام الخلافة، فأمر يعني
عمر بن عبد العزيز،
عمر بن عبد العزيز نعم، قال: أذهب لأستريح. قال: يا أبتي، كيف تستريح هذه المظالم التي تركها لك بنو أمية وبنو مروان؟ قال: يا بني، إن الجسد بغلة الروح، الجسد ده هو اللي حامل الروح، وإنني قد تعبت مما كان من شأن عمك واستلام هذا الأمر، فيعني دعني أستريح قليلا، فإن الله تبارك وتعالى كان قادرا على أن يخلق السماوات والأراضين في ستة أيام، في لحظة واحدة، ولكنه خلقها في ستة أيام. قال: كيف يعني تترك هذه المظالم؟ ردها مرة واحدة. قال: سأردها بالتدرج. قال: ألا يرضيك من أبيك أن يحيي كل يوم سنة وأن يميت كل يوم بدعة؟
الله، الله،
شوف الكلام.
لا، وشوف الابن بقى،
والابن،
شوف الابن اللي داخل على ابوه في أول ليلة يقول له: أنت هتنام.
هتنام إزاي؟
يعني شيء بصراحة عجيب عجيب، وده يدل على تربية سليمة من الأصل.
ما هو رب الإنسان وبدأ ببيته. قال: كيف يا أبي، يا أبتي، كيف لو مت؟ قال: يا بني، أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدعوه جملة واحدة.
الله.
يعني إخواننا المتحمسين للتغيير والإصلاح، عايز يوم بليلة يغير الكون كله، هذا ضد يعني الناموس الرباني، ضد طبيعة الأشياء. هو في ذهنه خطة، دي قيادة، القيادي إن فيه هدف استراتيجي ويحدث العدل، وهدف تشغيلي زي ما تبقى نفسك تجيب سيارة عايزة مثلا 20-30 ألف جنيه. طيب الهدف التشغيلي انك تختصر شوية في النفقات، مش معقول هتوقف تاكل وتشرب وتلبس عشان تجيب عربية، انما بدل ما تلبس بدلة يعني ب500 هتبدلة ب200. فسيدنا عمر بن عبد العزيز عنده هدف استراتيجي وتحقيق العدل وبناء الانسان الحر بإيمانه، الحر بثقته في الله، ثم يتدرج خطوة خطوة. يعني اللي بيسموه
من ضمن تدرجه في شخص يعني من اللي عينهم اسمه عمرو ابن مهاجر. جاء إليه وقال: يا عمرو، أنت تعلم أنه ليس بيني وبينك، شوف بقى التدرج، صلة ولا قرابة ولا أي مصلحة دنيوية، غير أني رأيتك تكثر قراءة القرآن الكريم، ونظرت إليك وأنت تصلي في مكان وتظن ألا يراك أحد، مستخبي كده وقاعد بتصلي، فأحسنت الصلاة وأطلت، لذلك عينتك واليا أو أميرا على المنطقة الفلانية. شوف أنت بقى، يعني هو الحقيقة سيدنا عمر حياته مليئة، فأنا بحب دايما
بس يعني شوف
أنقل يعني معاكم على يعني مواقف متعددة وصفات متعددة.
يعني الحقيقة الكلام ده لازم يقف بينا في المقارنة بين عمر وابنه.
لأنه عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز لما تسمع الكلام بتاعه تشعر أنه هو كأنه فعلا أكثر ورعا وحماسا للدين، لكن هو العبادة ورع وحماسة وفقه. يعني عمر بن عبد العزيز بيقول له احنا انا جسمي ده هو الذي يحمل الحق، اذا اتعبته لم يبلغ بيا، ما اعرفش شيء ما هركب عليه ايه، اذا كان مش هو ده، مش ده حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان المنبت
لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى،
بالضبط. نعم. لا الجسم اللي هركب عليه هيفضل موجود ولا هقدر اوصل للحق. ومن عجيب الامر ان هذا الكلام كان موضوع الخلاف اللي حصل بين سيدنا علي بن ابي طالب وابنه الحسن. شوف الابوه والبنوه، الحسن بن علي، الحسن علي بن ابي طالب اول ما تولى الخلافه اصدر قرار في اول يوم بعزل الامراء فلان وفلان 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 من اماكنه. فابنه قال له لا ما ينفعش ما ينفعش، استنى حتى تأتيك بيعتهم وتستقر الحكم وخلاص، لأن هم يطمعون في أن يستمروا، وبعدين بالتدريج شيلوا حط عشان تستقر الدولة. نعم. ده رجل سياسة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن، قال إن ابني هذا سيد.
نعم.
سيد سيادة. إنما علي بن أبي طالب كان لسه طالع من عصر الخلافة الراشدة الذي يعرف الحق والعدل. قال كيف ألقى الله عز وجل أو لا ألقى الله عن أبيت ليلى وهؤلاء أمراء، دول ما ينفعوش أمراء، فهو عايز يحق الحق. فالفرق ما بين رغبة الإنسان في إقامة العدل والحق وبين أنه يعرف يكفل سياسة لتنفيذ العدل تمكن هذا العدل من أن يستقر، فرق كبير.
جميل.
فعمر بن الخطاب راجع من الدفنة زي ما يقول وتعبان، عمر بن عبد العزيز وتعبان ومرهق ومجهد، ابنه بيقول له كيف تنام وهؤلاء أصحاب الحوائج بالباب، من يعصمك من الله إن شكى واحد منهم أنك نائم وهو مش عارف ينام. كلمة تخلع، أنا شخصيا كده لما حد هذه تخلع القلب، أقول لي هذه المصيبة. زي ما أبو بكر الصديق لما جاي يموت قالوا له يا أبا بكر أنت إيه اللي أنت مش عارف أنت رايح فين، أنت رايح لربنا، رايح لربنا وربنا عذابه شديد، بتستخلف علينا عمر بن الخطاب، ده احنا بنخاف نمشي في الشارع اللي هو ماشي فيه. فبيقولوا له هتقول لربنا إيه لما تروح تقول له، هتروح تقول لربنا إيه؟ فأبو بكر الصديق بيحتضر، إنما اعتمد على يديه وجلس وقال أبي الله تخوفونني، انت وانا رايح وربنا تخوفني، اقول لهم استخلفت عليهم ارضى عبادك لك. فالفكرة ان انا عشان اخوف ابو بكر الصديق فيخاف فيقول لا خلاص يا جماعة مش هختار لكم حد، واخوف عمر بن عبد العزيز يقوم ما ينامش يقوم ما يعرفش يكمل الا عدل نص يوم ولا 24 ساعة وبعد كده يقع، واخوف علي بن ابي طالب انه يعزل الامراء اللي مش نافعين فيحصل الفتنة وتقوم ده، لا ده في سياسة لاقرار الحق. عمر بن عبد العزيز في تقدير السنتين وشوية اللي تولى فيهم الحكم، شايف سنتين وثلاث شهور او ستة او تسعة، الفترة الصغيرة التي ولي فيها الحكم كان رجل فقه كما انه رجل يعني حماسة ايمانية، وده شيء قطع به شوط طويل، انما ما وقعش الدولة، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة. وبعدين يضاف الى كده عفوا ان سيدنا عمر بن عبد العزيز في نقاشاته مع ابنه فعلا كان ارشد من ابنه، ولذلك انا كنت بقول ان مش معنى عمر بن عبد العزيز انه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وطلع قمة. الناس اللي بينصبوا التاريخ الاسلامي العداء ومسكين كرابيج ونازلين على التاريخ الاسلامي انه كله كان بايظ بيقولوا لنا كده بالظبط، بيقولوا ده تاريخ كان فاسد وما فيهوش غير لحظات كده يطلع فيها واحد زي عمر بن عبد العزيز، وده مش صحيح. ليه؟ عمر بن عبد العزيز كان سنة 99 من الهجرة، هل يا ترى في 99 سنة اللي سبقوه كانت الخمر حلال؟ كان الربا حلال؟ كان الزنا حلال، كان القمار حلال، الشريعة الإسلامية كانت مقامة والقرآن يحفظ والفتوحات الإسلامية، ووصل الإسلام إلى أقصى شرق العالم وأقصى غرب العالم المعروف وأقصى شماله المعروف وأقصى جنوبه المعروف، واستقر الإسلام في الدنيا وأصبح العالم كله عبارة عن جزيرة إسلامية
وفتوحات وانتصارات،
ونشأت جامعات إسلامية وفتوحات وانتصارات وثقافة وعمق وفقه وعلم، الدنيا ازدهرت. كل ما في الأمر ما قاله الرسول، إنه فيه حتة هتبتدي تنتقد عورة، ده اللي حصل. بدأ يدب ويأتي من يحيي أمر الأم. فأنا عايز أقول اللي بيقارن ما يقولش والله التاريخ الإسلامي كان ما فيهوش غير عمر بن عبد العزيز، لا، ده هي القمة التي وصلت، ولذلك وصل الأمر في عهده إلى أن الغنم خروف المعزة كانت ترعى في أرض الشام بدون صاحب، ليس لها صاحب، ملهاش مالك، من يريد أن يأكل لحمة ينزل يأخذ معزة ويذبحها ويأكل، لأنها فاض الخيل.
الذئب كان يحرس الغنم، وأحد الناس يقال لما هجم الذئب على الغنم قال الآن مات عمر بن عبد العزيز، وكان فعلا عمر بن عبد العزيز كان توفي في نفس الوقت. يعني عمر بن عبد العزيز في الحقيقة عدله وسياسته الحكيمة لم يقف فقط عند المسلمين الموجودين في زمانه، وإنما ربما هو أول فقيه في تاريخ الأمة يأخذ من أموال الزكوات والصدقات ويعطي منها غير المسلمين، ويقول نحن لا نريدهم لعام ولا لعامين، وما بعثنا الله جباه وإنما بعثنا الله دعاه، يخفف عنهم جدا الجزية، بل ويعطيهم ويغنيهم. وأصبح يعني هؤلاء النصارى يعني الواحد كان يبقى عنده الخيل وعنده الضيعة من الأرض وعنده البيت يقول أعطوه خادما، يعني لازم الإنسان لا يستغنى عن خادم. يعني
في أحد ولاته في الحتة دي الموالي ودول، يعني بعد ما أسقط سيدنا عمر عنهم الجزية وقال له رد وخلاص ما تاخدش جزية، فأرسل إيه، قال له إحنا مديونين، المدينة بتاعتنا مديونة، وحتى أني استلفت 20 درهما مش عارف من إيه. فقال له قبح الله رأيك، رد الجزية إليهم وبمنتهى القوة والحسم
أصر
كان ينادى في الناس أين الغارمون، أين الشباب يريدون العفاف والنكاح ندفع لهم المهور. يعني الدولة الإسلامية بتنادي اللي عايز يتجوز يجي واحنا ندفع له تفضل. يعني
العدل وصل إلى سد حوائج الناس، العروسة اللي مش عارفة تجهز بيتها بتجهز من بيت مال المسلمين، الشاب اللي بلغ سنه 13 14 سنة وأصبح مكلف بيحج من بيت مال المسلمين.
ده أنا عايز أقولك أشد بقى بصراحة حاجة يعني وقفتني جامد بصراحة، يعني فكرتني بسيدنا عمر بن الخطاب لما قال إن عصرت بغلة في الشام سئل عنها عمر، وفكرتني بالواقع الأليم اللي بيعيشه المسلمين النهاردة في كل مكان، والظلم والأسعار والدنيا وجميع المشاكل اللي انت بتسمع عنها. ده سامع أن في مصر يحملون الدواب فوق طاقتها، حس عرف أنه بيحملوا البعير كتير بيتقل على الحمار او على الجمل او على كذا، فارسل الى والي مصر يحدد انه ما تشيلش على الدب اكثر من 60 أو 600 رطل، مش يعني تخيل بيقول له لا الدب ما تشيلش الا 600 رطل
الدواب انعم حياه
يعني
في ظل
يعني لما العدل لما تيجي تتكلم عن حد يوصل بالعدل الى هذا الحد انه ياخد باله من ان في دواب في مصر بعيد يعني بعيد عنه ودواب.
طب مصر دي شغلانة من زمان يعني حكاية دي حاجة
حتى عمر بن الخطاب كان يماشي فرأى يعني امرأة قد حملت دابتها حملا ثقيلا طوب، فوضع عنها عن هذه الدابة بعض الطوب، قالت ألك سلطان على هذا أيضا، هو أنت يعني سلطان على بهايمنا كمان، قال فما يقعدني في هذا الموضع، أنا مسؤول عن هذه الدواب ويقال فيها مش الدابة اللي قدامي، لو أن دابة بالعراق عثرت رجلها لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر؟
أنا خايف الناس والله يفتكروا إن إحنا بنحكي لهم قصص للأطفال ولا من ألف ليلة وليلة ولا خيالية.
ده
في قصة في صحيح البخاري إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الجمل يشكو لي أن صاحبه يكلفه أكثر من طاقته. يعني أنا عايز أقول إنه شرعة الإسلام في حقوق البهائم، حقوق البهائم مش حقوق البشر، حقوق البهائم اللي احنا عندنا النهاردة بشر لو عثرت بغلة في العراق ايه ده الناس فاشية في الشارع مش عارفين. فحقوق البهائم مقررة بمقتضى السنة وبمقتضى الشرع.
الحفر اللي بالشوارع والمطبات الجديدة اللي بيعملوها دي
اللي بيحط
قدام، بيقول لك انا هخليك تتعصر وانت ماشي.
اللي يحط قدام بيته مطب صناعي يلقى الله عز وجل بحمل ثقيل بهذه الصورة. فلذلك
الفكرة سؤال يا شيخنا، بس هو يعني يعني حد بيقول انه ما هو اللي كان بيحكمه سيدنا عمر بن الخطاب كان سيدنا علي
دي والدبي مهمة
وفلان،
ده صحيح.
فهذا الشعب وهذه الأمة بتحكم،
ده صحيح.
فاحنا مش على
ده كلام هايل اللي حضرتك بتقوله ده في الصميم. ولذلك انا سعيد جدا ان حضرتك قلت كده. ليه؟ لان اللي انا قلته من شوية ممكن يفهم خطأ لولا هذا الكلام. سيدنا علي بن ابي طالب زي سيدنا عمر بن الخطاب بالضبط، وغير سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر رجل سياسة، يعني يفعل الشيء وهو ينظر الى اثاره زي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول وسيدنا ابو بكر والحسن بن علي دي مدرسة، سيدنا علي وسيدنا الحسين بن علي وسيدنا عمر دي مدرسة اخرى. الفرق جاء في ايه؟ الفرق جاء في تطور الظروف الزمنية. ان عمر بن الخطاب امير على امة اذا امر فانها تطيع، انما في عهد علي بن ابي طالب كان قد دخلت المؤامرات والدسائس من خارج الامة الاسلامية زي الجماعة السبائية عبد الله بن سبأ واليهود الدنمة والناس او يعني اليهود اللي اعلنوا الاسلام وابطنوا وهم لسه على كفرهم وبدأت الدسائس. فبقى يقول الامر يلعبوا في المؤامرات. فكان العصر بقى مش عصر رجل العدالة المطلق، لا، رجل السياسة الذي يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدت بناءها مرة أخرى، لكن أنا مش هعمل الصح ده حتى تستقر. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال لهم كلمة اللي حضرتك تفضلت بيها في منتهى الجمال، قال له يا ابني يا حبيبي يا تقي يا ورع يا هايل يا اللي ما حصلتش، أتريدني أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة ليرفض الحق جملة واحدة؟
نعم.
وفكروني بنكتة كانت لطيفة جدا وبيقولوا أنها حصلت صحيح، أن واحد شيخ راح بلد يخطب الجمعة، فأول ما دخل لقى الشيخ بيقرأ قرآن قبل الصلاة، بيقرأ اللي هو السورة التي تقرأ قبل الأذان، فأوقفه قال له لا، رأي الصورة جهرا كده دي بدعة، توقف. جاء وقت الصلاة، حب المؤذن يؤذن الأذان الأول وبعدين يطلع الأذان، قالوا لا لا هو أذان واحد، أذان الثاني ده بدعة، هو أذان واحد بس ما تؤذنش، استنى أذان واحد. طيب طلع المنبر، فبدأ الراجل يؤذن، فالناس بعد الأذان بيقول الصلاة والسلام، قال له مفيش صلاة جهرا على الرسول بعد الأذان. بعد ما خلص بدأ يخطب الجمعة، الحمد لله رب العالمين، الناس بدأوا يقبلون أيديهم باطنا وظاهرا، قال لهم هذه بدعة، ما حدش يعمل كده، لا تقبيل اليد بعد كذا. في بين الخطبتين الخطبة الأولى والثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعد. فبدأ الرجل يقول اللهم موفق الطائعين وفقنا لما تحب وترضى، قال له ما فيش الكلام ده بين الخطبتين، ما فيش دعاء بالشكل ده. فالمهم أبطل كل البدع، واللي قاله ده صح فعلا كلها مش مظبوط. بعد ما خلص الجمعة وهو شيخ جليل وخلص السلام عليكم السلام عليكم، قالوا متشكرين جدا يا عم الشيخ، ما تجيلناش تاني لو سمحت، ما تجيش تاني. هو حملهم على الحق وعرفهم الحق وإن شاء الله له أثر. لكن الفكرة أن الله تعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ليه؟ مع أنهم يستهلوا. فيسب الله عدوا بغير علم، لأنك هتجيب كلام ففي حق وهناك سياسة لتنفيذ هذا الحق. مش الشطارة أن أنا أدعو الناس إلى الحق جملة واحدة ليرفض الحق جملة واحدة، وإنما الحكمة أن أمكن للحق في القلوب ثم أقول للناس هذا هو الحق فيتقبل.
في بعض في شخصية سيدنا عمر بن عبد العزيز هو البعد الفقهي. هذا الرجل صاحب الإيمان اتقوا الله ويعلمكم الله، ونشأ يعني حياته أكثرها كان في المدينة المنورة، وجاور في المسجد النبوي وقرأ وتعلم على كبار علماء الأمة في زمانه، وصابر يعني أنه يتعلم وصار فقيها مجتهدا وقابيا في المدينة المنورة، وصارت له جميع تقريبا القضايا الكبرى التي تساق في زمانه لعمر بن عبد العزيز اختيار فيه ورأي في منتهى القوة. ومن حصافته الفقهية ان الناس في المدينة المنورة لما كان واحد يبقى فيه دين على واحد وفي شاهد واحد وفي الشاهدين، فيقول لصاحب اللي بيدعي ان فلان اخذ مني فلوس تحلف يمين، مدام معاك شاهد واحد تحلف يمين، يبقى شاهد واحد ويمين من الشخص اللي هو يقول فلان استلف مني الفلوس فيحكم له عندما يطمئن له. فلما راح إلى الشام وبقى خليفة جاءته قضايا كثيرة وقالوا له احنا جاهزين شاهد واحد اهو وانا جاهز احلف، انا مستعد احلف لك باي حاجة. طبعا
جالك الفرج.
أيوة. قال لا احكم الا بشاهدي عدل. قالوا كنت تحكم في المدينة بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، فماذا تغير؟ قال تغير الناس. قال ان اهل المدينة غير اهل الشام. فعرف بفقه سديد في التعامل، يعني
فقه الواقع الدنيا ماشيه زي هنا
الدنيا ماشيه.
اقول لك برضو حاجه ظريفه من سيدنا عمر عبد العزيز. ارسل اليه احد ولاه يقول له لقد خربت مدينتنا، فالمتوقع يعني بعت لنا فلوس حل لنا المشاكل من ايه؟ فقال حصنها بالعدل
يا سلام
ونقي طرقها من الظلم ترمم والسلام.
يا سلام
شوف يعني حتى لقطه برضو تحس.
ولذلك هو احرج ودي اثر هايل، احرج من جاء بعده واراد ان يعود الى السيره الاولى. يعني القصص اللي تقراها حضرتك في البدايه والنهايه في اللي كتب ابن كثير عن قصه الامير اللي جاء بعده واللي بعده بعده تجدهم الكلمة اللي حضرتك قلتها دي قيلت له، قال له حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم، قال له عمر بن عبد العزيز كان يفعل كذا، فكان الأمير يشعر بالحرج ويقول لست كعمر، من لي بما كان عليه عمر بن عبد العزيز. بس بصرف النظر عن صعب ولا سهل، هو الفكرة
هو أنه يعني صعب.
دمغ الباطل بأنه باطل وأظهر الحق بأنه حق، بحيث أن اللي يجي بعدي لما يغلط بس يبقى اسمه غلط، اصل في نقطه مهمه بالضبط، في حاجه مهمه ممكن اللي بعد يغلط بس انا اقول ما شاء الله ده سياسه هايله شخبطت سيادتك تخطيط لمستقبل البلد. فانما هنا انت ما بتقولوش كده
ان شكلي مش شخبطت
ده مش حضرتك يا فندم ان شاء الله. فيعني
انا الحقيقه يعني بودي ان احنا يعني نتساءل شبابنا واخواننا واخواتنا اليوم كيف نستفيد فعلا من هذا النموذج المتميز من مصابيح الهدى سيدنا عمر بن عبد العزيز. انا يعني بعتقد ان احنا بنرجع في حجر زاوية، هو قضية يعني الصلة الحميمة بالله تبارك وتعالى،
الايمان بالله.
الانسان يكون عابد في محراب امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة رب. لو نجيد القيام والبكاء بين يدي الله عز وجل، وبعدين يبقى راهب بالليل لكن بالنهار يتحرك بهذا العدل وفقا لقوله تعالى ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم مش مثقف ما عرفش يتكلم ويحرر موضوع لا يقدر على شيء، مهاراته ضيعة، قدراته وقع، وهو كل على مولاه عالى، يعني عايز تجيب له بلدوزر عشان تشيله من حتة تحطه في حتة تانية، قاعد كده يقول له أمه ولا لأخته ولا لأخوه هات لشرة هات لعمل حطوه لدي، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، ولا عنده
أي شيء
أبدا أي قدرة ينجز شيء. الصورة دي الصورة الرديئة، إنما الصورة الرائعة اللي احنا فعلا أنا لما أقرأ قد افتكر سيدنا عمر بن عبد العزيز قدامي مثال، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ مش يعمل العدل، يأمر به، وفي الوقت نفسه وهو على إيه؟ وهو على صراط المستقيم، أصلح نفسك
وادعو غيرك،
وادعو غيرك، يعني يأمر بالعدل أول ما تشوفه تلاقيه بيتحرك بهذا الخير بهذا العدل بهذا النور، إنما في الوقت ذاته إذا أتى يعني إني لما أنزلت إلي
من خير
من خير،
بس هو شبابنا بقى
فقير،
عشان أنا بهتم بالحاجات الخاصة بالواقع قوي، فعايز أقول حاجة إنه النهاردة ممكن حد يكون بيسمعنا أو بيشهدنا في قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز، في حاجة نقدر كلنا نعملها، هو لا ابنه اشترى خاتم بمئة ألف درهم، ببساطة جدا جدا الولد اشترى خاتم بمئة ألف درهم، ما فيش النهاردة في المجتمع بتاعنا ولد بيشتري موبايل بكذا، فيه
موبايل ده،
مفيش عربية بكذا،
يا ريت عربية اللوحة المعدنية للسيارة اللي فيها أرقام مميزة تباع في بعض دول الخليج بمليون درهم،
بمليون، في أرقام تليفونات في
مليون
مليون
بمليون درهم في بعض دول الخليج
في الوضع اللي احنا اللوحة الآن، والله هذه سفاهة.
أنا عايز أخرج من دي بإنه قال له إيه، ده الأب وده الإبن وده التصرف وده اللي حاجة بتقول شبابنا وقعنا في مصابيح الهدى، نخرج بحاجة عملية من سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال له بيعه، ما تلبس خاتم بمئة ألف درهم وأطعم به ألف جائع، بالمئة ألف كل واحد مئة درهم، أطعم به ألف جائع. نقدر ناخد ده النهاردة للأغنياء ونقول له أحبابنا الكرام تقدر توفر من الأشياء الكماليات الخاتم، وقال له واشتري خاتما من حديد واكتب عليه رحم الله امرئ عارف قدرنا، امرأة صلح العرب ده، يعني مش معقولة ده العرب معايا ومتعدهالي، يعني رحم الله امرأة عارف قدر نفسه. فشوف بقى بيخرجوا من انه اولا الفلوس الكتير والاسراف وضياع المال، ثانيا بيعلموا انه في الاخر انت ما تسويش حاجة، في الاخر انسان بتلف كده بخرقة وتحط وانتهيت، وبيعلمه يطعم بالمال ألف جائع. فدرس الحقيقة تربوي من سيدنا عمر.
الصورة بتاعت سيدنا عمر عنده ابن زي عبد الملك بيشد على والده انه عايز يحمله يعني على الحق جملة واحدة، وابن تاني برضه بيروح، يعني دي نفس الوضع الأسرة اللي احنا بنعيش، عندك ابن ملتزم ومشددها ومزودها شوية، وابن يعني شايف حياته، هنا الاب بياخد من هذا الابن ويوجهه لعبد الملك، وايضا الاب يعني بيترفق به ويوجهه لا يتركه. لو كل اب يعني اخذ موقف سيدنا عمر بن عبد العزيز في هذه التنشئه، ويقال وهو على فراش الموت جاء من ينصحه قال له اوصي لولدك بشيء، اولادك هتضيعهم، قال ولدي اما صالح فالله مولاه واما طالح فلا ادع له ما تقوى به على معصيه الله.
يا سلام.
يقول الراوي ويبدو انه سيدنا مزاحم، يقول لقد رايت من اولاد بني اميه اللي اغدقوا على اولادهم وخذوا اموال الناس واعطوهم من يتسول الناس، ورايت من ابناء واحفاد عمر بن عبد العزيز من يحمل في سبيل الله على الف فرس.
يا سلام.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، خاف على اخرته قبل ما نخاف على دنياه، اخرت اولادنا، خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليما.
والله في الواقع، والله اقسم بالله العلي العظيم، كنت دائما يعني مع والدي رحمة الله عليه، واي موضوع يتفتح انا هعمل ايه في المستقبل، ولم يترك شيئا بالنسبة لي انا، يعني شيئا، كان دايما يقول لي هذه الآية، ولم أعرف معناها وقيمتها الحقيقية في الواقع إلا حينما يعني كبرت وشفت وعرفت ورزقني العزب. شوف فعلا وليخشى كان دايما يقولها لي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا فليتقوا. بس هي دي. فده برضو درس يعني
درس عملي. تكفكفة غلواء بعض الأبناء المتدينين دي مسؤولية الآباء والأمهات. وبعدين يعني ترميم بعض الفجوات الموجودة. الشاب يحب ان هو يلبس ويتغدد وينسى الناس اللي بغزة وينسى الأيتام والفقراء في أماكن شتى من الأرض. فهذا التوجيه يعني بيقول له قوله أطعم ألف جائع ويديله مفاتيح للجنة ويقول له يا ابني أنا مش بحرمك، أنا عايز أبقي لك في الآخرة والآخرة خير وإيه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ده اللي بيعمل أشواق روحية للأبناء ويعلي من يعني الـ 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 الأهداف الكبرى عنده.
سبحان الله. شو جميل قدر الله اللي بيتناسق بقى مع فعل العبد الصالح. ان عبد الملك ده مات قبل ابوه. مات في حياة عمر بن عبد العزيز.
نعم.
يعني عمر الابن الصالح الورع التقي
يموت
في حياة ابيه ليكون فرطا ومقدمة لابيه وليصبر الاب وفي تقديري ليحمي الله عز وجل عمر بن عبد العزيز من أن يستخلف ولده.
الله.
لأنه ممكن أنا صحيح هو صالح هوت ولكن هيتقال أن عمر بن عبد العزيز نفسه ما هو ماشي زي الباقيين كل واحد يستخلف ولده.
يا سلام معنى جميل.
فيريد الله أن الله يحمي عبده الصالح من الدنيا كما يحمي أحدكم ولده من كذا وكذا من السبع مثلا. فأنا في تقديري أن ربنا سبحانه وتعالى قبض الولد الصالح عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز حتى يبقى الأب بعد كده حتى لم عمر بن عبد العزيز اللي كان صاحب ثراء واسع لم يورث شيئا، يعني كل اللي كان معاه أنفقه حيث أنه لم يوصل لأولادي ولا شيء من هذا القبيل، وإنما تركهم ترك الدنيا وليس له ولا ولولده شيء ولا يوجب حتى ولد يوصله. وتذكر عمر بن الخطاب لما مات وقالوا له استخلف عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر اللي برضو من الناس اللي أنا كتبهم كده في الورقة اللي عنوانها ناس يخلعوا القلب، يخلع القلب بورعه وتقواه وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام وابتعاده في العبادة وكذا وكذا، فيرفض عمر بن الخطاب يرفض يولي ابنه.
أنا خايف أنسى أقول حاجة النهاردة رهيبة برضو. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حصل تلف في السراج فقام يصلح السراج، صلح اللمبة ولا صلح التلاجة ولا صلح البوتاجاز في البيت ولا يعمل أي حاجة في البيت بنفسي. فسبحان الله قالوا لا يا أمير المؤمنين ألا نصلح عنك ألا نفعل عنك. ذهب بالضبط غلام سيدنا عمر الخطاب لما قال له أحمل عنك يا أمير المؤمنين الدقيق.
حضرتك قولها بالبلدي احسن. يعني قول العفو يا فندم. لا يا فندم احنا بقى احنا قاعدين يا فندم
يعني ينفع سعادتك
ده العفو يا سعادتك
وبعدين سعادتك يعني وهكذا. فقام واصلح السراج وعاد وقال بقى حاجه يعني
هو رئيس الدوله
تخيل رئيس دوله.
رحت انا عمر بن عبد العزيز
ذهبت وانا عمر بن عبد العزيز وعدت وانا عمر بن عبد العزيز
عمر بيه بن عبد العزيز يعني ما هو يعني
هذا يعني
شيء عجيب
ماشي المسجد. يعني واحد كان نايم في مسجد لطش في رجله كده فقال أأعمى أنت؟ قال لا
بل أنا عمر.
سلام.
يعني فاللي معاه قال له يعني قال سألني سؤالا وأجبت عنه.
إيه؟
تبسيط المسألة. وده أمير ويقدر يأمر بالاعتقال ويقدر يأمر بالسجن والظلم والطغيان والنفس تنتفش كده ويقول لك أنا يعني أستطيع أفعل ولا أفعل وأنا أفرم وأسوي.
لا كلام حضرتك اللي قلته من شويه انه فقيه
لا
انه افتى هنا بشيء
لا لا ده هو اكثر من هذا انه لا يرى نفسه. يعني العلماء اللي يقولوا ايه يقول لك اذا اغضبك انسان وهو اقل منك وانت قادر عليه فان وجهك يحمر وتغضب، انما اذا اغضبك انسان وهو يقهرك ولا تستطيع ان تتكلم وشك يزرق. وده صحيح الانسان لما واحد يغضبك بشده وانت مش هتقدر بيحصل كبت انما لما تقدر انت هتعمله الوجه يحمر ومستعد يطيره من قدامه. عمر بن عبد العزيز وهو رئيس الدوله لو كان يشعر، شوف من ذاق طعم نفسه هلك، من ذاق طعم نفسه هلك. هو لا يذوق طعم نفسه، هو مش حاسس بان في مشكله هو. ولذلك لما اغضب واحد قال له الكلمه الجميله دي، قال اتريد ان يعني زي ارد عليك ما فعلت فاهلك نفسي، اذا تكون قد كدتني مرتين. يعني انت مره اغضبتني وبعدين انا اعمل فيك حاجه فانا اهلك نفسي بها، فتكون قد كدتني مرتين، اذهب فانت حر لوجه الله، او يعني عفى عنه لوجه الله لن يكون عبدا. فشوف كلمه من ذاق طعم نفسه هلك، اللي يحس ان هو
بقى لا امراء ولا حاجه داخل البيوت وبين الجيران والاصدقاء والشركاء في المال والشركه واخواننا الاساتذه في الاقسام العلميه اللي يعني يتوسبوا على بعض، يعني نفسنا هذا المنهج العمري المتسامح السهل الذي لا يرى فيه الانسان نفسه، ان ده يكون منهجنا، لان احنا عايزين مصابيح الهدى فعلا تتحول.
هو المصباح ده كمان يعني الـ 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 الوقت اللي انتهى، بس محتاجين ان احنا نقول يعني زي ما تعودنا كده، سيدنا عمر في سطور تترك، عايزين يعني حضرتك دايما بتوجز في عبارات كده لا تنسى، يعني ناس تفتكرها فعلا مننا. انا اشعر ان هذا البرنامج كان حد بيسألني يعني، فبقول له هو مجهد جدا جدا في تصويري، ولكن لأول مرة بتشعر انك بتعمل شيء ممكن يكون موجود ويعاد ويكرر ويرى، حتى يعلم الناس من هو عمر، من هو عمر المختار، من هو او ابو حنيفة، الامام مالك، الامام الشافعي، يعني لانه القيم دي لو جت في الواقع النهاردة وتصنعت او تشبه الناس بيها هتحل المشاكل كتيرة جدا. فبرضو يعني حضرتك ادينا كده،
انا بودي
تخرج بايه
يعني الخشية القلبية، كل واحد فينا يشتغل على الخشية القلبية عنده، ثم لا يعزل نفسه عن الناس، وانما ينشر الخير والعدل والتسامح في كل دائرة يتحرك فيها. اذا اشتغل على نفسه في الايمانيات يوجد هذه الخشية القلبية، كما كان يقوم الليل كله بآية، ثم ينشر العدل والخير والتدرج والحكمة والتسامح في كل من حوله، سنوجد إن شاء الله شخص أو أدب وخلق عمر بن الخطاب،
عمر بن عبد العزيز،
عمر بن عبد العزيز في حياتنا إن شاء الله.
شفنا
يعني أنا أقول إن عمر بن عبد العزيز نتيجة لشيء واحد، وهو عدم الشعور كأنه يخدم نفسه، عدم شعور بالنفس. مادام تخلص منها تجرد للحق،
أخلص فتخلص.
يعني الله يبارك فيك ما شاء الله،
أخلص فتخلص،
يعني هو لم يعد يشعر بنفسه فصار منصفا متجردا متزنا، وفي ذات الوقت على فقه، فخدمه الفقه في إنفاذ هذا التجرد للحق. فيعني ما حدش يا جماعة يجعل نفسه كبيرة عنده، وإلا لقد استكبروا في أنفسهم استكبروا في أنفسهم. النفس بتكبر عنده هو، بس هو اللي حضرتك كنت عبرت عنه بأنه ورم، ورم غير طبيعي يعني. فاستكبروا في أنفسهم ومحدش. فعمر بن عبد العزيز هضم نفسه فتجرد الحق.
يسمع منك أيضا.
والله أنا سيدنا عمر بن عبد العزيز في كلمة واحدة يعني العدل، والعدل ده بقى المشكلة انه هيودينا في عدة طرق، مش دايما بناخده على عدل الحاكم فقط، لا انا حاسس بغير كده، انا محتاج العدل في حتت كتير قوي، من بيئتي العملية محتاج العدل من الرئيس للمرؤوس في العمل، لان قد ايه بيظلمه. شفت انا في 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 الواقع مدير مثلا، مدير اداري مثلا، سبحان الله يشيل ويحط ويعمل ويجازي ويغير ويعمل، فجاه هو يتشال فيجي غيره، كان اللي تحته تمام يا فندم حاضر يا بيه ايه اوامرك شخبطت ايه
حضرتك لا ما اقدرش اقولها تاني
شخبطت سعادتك ايه احلام
دي من لفحات وقالوا هارون تحمل
ممكن يشيلها في المونتاج ولا حاجة
لا لا لا
سبحان الله يمشي ويجي غيره عاش الملك مات الملك عاش الوزير مات الوزير عاش الرئيس يعني سيدنا عمر العدل ده عايزينه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالعدل في البيت بقى العدل في من وليت عليه انت في ايدك ترفد ده وفي ايدك تخصم ده في ايدك تمنع زوجتك من انها تخرج حتى للمسجد تضايقها في كذا تعمل معاها كذا في ايدك ابنك تقهره يعني بيطلب منك طلب عادي عايز يزور صاحبه في ناس كده مخها مقفل من غير سبب لا لا فالولد يعني ما في حاجات منطقية رايح لصاحبه وصاحبه ده متدين وابن الدكتور صلاح ونعرفه ونعرف ابوه ونعرف امه ونعرف العالم والدنيا ماشي طب ليه لا 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 رايح يلعب احيانا كرة قدم ولا حاجة فانت لا كل حاجة لا او كذا ده ظلم العدل بقى يبقى في بين الابناء ومع الزوجة ومع الموظف وفي الشارع وما بين العربيات وبعضها والمواصلات والعدل يعني انا بختصر
واعتدال النفس بيفرز العدل اعتدال النفس
وده يعني هنختم حاضر كل شيء يعني
ربنا يجزيك خير يا رب العالمين
المخرجين بتوعنا بيأمرونا
صحبة الله مع هذه المصابيح للهدى نسأل الله ان نكون
انا سعيد مرتين سعيد لوحدي سعيد عشان قاعد معاكم يعني
وسعيد توفيق
تشاهدون في الحلقة القادمة
الإمام أبو حنيفة تعلم على 4001 من التابعين وتابعي التابعين
بمعنى أن عنده قوة الحجة وما نقدرش يقول كان بيجتهد عشان المال كان واسع الغنى
إنما عاش طول عمره وهو إمام ومحافظ على التجارة بتاعته
يعني رجل عنده مقاييسه العلمية
غصب عن أي حد ظهر أبو حنيفة